أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى القسم الثالث من أقسام الحجة أو الصنف الثالث، باعتبار أن المصنف قال بأن الحجة ثلاثة أصناف، وهي الاستقراء والتمثيل والقياس. القياس هو العمدة في هذه الأقسام الثلاثة، هو الذي يعتمد عليه باعتبار يعطي نتائج يقينية إذا كانت مقدماته يقينية. طبعا الاستقراء عادة يعطي نتائج ظنية، فهو أقل مرتبة من القياس، فقط الاستقراء التام يعطي نتائج يقينية، والتمثيل بعد أقل درجة من الاستقراء، يكون أقل درجة من الاستقراء. الآن وصلنا إن شاء الله إلى القياس. يقول الشيخ الرئيس: وأما القياس فهو العمدة، وهو راح يعرف القياس تقريبا مشابه لتعريف القياس في منطق الشيخ المظفر، وهو قول مؤلف من أقوال. طبعا في تعريف الشيخ المظفر في منطق المظفر، قول مؤلف من قضايا، هنا قول مؤلف من أقوال، يعني بمعنى قضايا، قول مؤلف من أقوال. إذا سلم ما أورد فيه من القضايا أو من الأقوال، إذا سلم ما أورد فيه من القضايا لزم عنه لذاته قول آخر. راح يشرح طبعا المحقق الطوسي، سوف يشرح هذا التعريف. من يقول وهو قول، هاي قول، هذا جنس تعريف القياس، القياس جنس وفصل، وهو قول هذا جنس. بقية العبارة مؤلف من أقوال إذا سلم، هذا كله يعتبر فصل للقياس. زين، القياس يقول طبعا أكو فد، من نقول هو قول، قال القياس هو قول، أكو فد ربما فد إشكال، فد إشكال يعرض أو يعني انطرح هذا الإشكال، إما قد يطرح أو طرح هذا الإشكال، أنه عندما تقولون القياس قول، بعض الناس تستخدم القياس في تفكيرها بينها وبين نفسها بدون ما تتكلم. الإنسان قاعد يفكر يتأمل، فيستخدم القياس دون أن يلفظ حرف واحد. كثير من الناس يفكر ويستخدم القياس بالتفكير لكن لا يقول شيئا، فكيف هذا؟ أول إشكال كان مع التعريف، كيف تقولون هو قول بينما هو ليس من القول؟ كثير من القياسات مجرد تفكير، أفكار ذهنية وليست ألفاظ. فيقول نعم، هذا يعني توضيح حتى ما يرد هذا الإشكال، أنه القول تارة يكون قول لفظي باللسان، تارة يكون قول ذهني، كأنما قول ذهني في الذهن، كلاهما يصدق عليه قول. يقول القياس قد يكون بألفاظ مسموعة، ألفاظ منطوقة مسموعة، وقد يكون بأفكار ذهنية. زين، قياس عادي يكون إما التفكير أو بدون تلفظ أو بتلفظ. وكذلك القول، فالقول المسموع جنس للقياس المسموع، والذهني يعني القول الذهني جنس للقياس الذهني، والذهني للذهني. وقد يورد الدال على الجنس بالاشتراك أو التشابه في حد ما هو كذلك. زين، يعني قد يورد، يعتبر يعني كلمة القول تكون مشتركة للأمرين، ماكو داعي نقول القول المسموع والقول الذهني. يقول يورد الدال على الجنس بالاشتراك أو التشابه في حد ما هو كذلك، يورد يعني القول، أي كلمة القول هو الدال على الجنس بالاشتراك أو التشابه، باعتبار مشتركة القول المسموع والقول أو متشابهة القول المسموع والقول الذهني. زين، والقول الواحد الذي يلزم عنه قول، بالتعريف قال قول مؤلف من أقوال إذا سلم ما أورد فيه من القضايا لزم عنه لذاته قول آخر. زين، يقول والقول الواحد الذي يلزم عنه قول كالقضية، والقول الواحد الذي يلزم عنه قول كالقضية المستلزمة لعكسها ليس بقياس. لماذا ليس بقياس؟ القياس أقل شيء يتألف من مقدمتين، بل هو لا يتألف إلا من مقدمتين. البعض يقول لا يوجد قياس من ثلاثة قضايا ثلاث مقدمات. نعم، إذا عندنا ثلاث مقدمات يصير قياسين بها، قياس قياسين، أما قياس واحد لا يتم إلا بمقدمتين. ربما سبيها خلاف هاي النقطة أنه ممكن أكثر من مقدمتين أو لا، المهم لا يمكن أن تكون أقل من مقدمتين أو قضيتين أو قولين. زين، فلذلك يقول إذا قضية، زين إذا قضية واحدة يلزم عنها قول آخر، لأن يعني هو قال أقوال، أقوال إذا سلم ما أورد فيه في هاي الأقوال من القضايا لزم عنه لذاته قول آخر، يعني من هاي الأقوال أو القضايا أو المقدمات يلزم قول آخر. زين إذا عندنا قضية واحدة أو قول واحد ولزم منه قول آخر، مثل عكس القضية أو نقيض القضية، ماذا تقول؟ نقول هذه لا يسمى قياس. إذا القول الآخر يلزم من قضية واحدة هذا لا يسمى قياس. ينبغي أن يكون القول أو النتيجة، يعني النتيجة أو المطلوب إثباته، ينبغي أن يكون أو يلزم من مقدمتين أو قولين وليس قول واحد. يقول والقول الواحد، طبعا القول الواحد لا يسمى قياسا، والقول الواحد الذي يلزم عنه قول هذا يسمى قياس؟ طبعا لا يسمى قياس. مثل قول واحد يلزم عنه قول، كالقضية المستلزمة لعكسها، قضية من نعكسها عكسها أو تستلزم عكسها أو أحيانا تستلزم نقيضها، من عندما نقول زيد إنسان، زيد إنسان مثلا، هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أنه زيد ليس بحجر. هذا القول الثاني يلزم من القول الأول، من نقول زيد إنسان يلزم منه زيد ليس بحجر، لكن زيد إنسان هاي تسمى قياس ولزم منها قول آخر؟ لا، القياس يتألف أقل شيء من قولين أو مقدمتين، وهذا قول واحد فقط. زين، بحيث يقول كالقضية المستلزمة لعكسها ليس بقياس، فالقياس هو المؤلف من أقوال، البعض يقول يتألف من قولين فقط، يعني مقدمتين صغرى وكبرى، لا يمكن أن يتألف القياس من ثلاثة مقدمات. يعني بعد الشيخ الرئيس لم، ما أعتقد يعني يذكر هاي النقطة، إذا ذكرها نرى في الشرح أو في النص. وليس من شرط القياس أن يكون ما أورد فيه مسلما. زين، كثير من الناس نتائج القياس خاطئة، لماذا تكون خاطئة؟ القياس صحيح صغرى وكبرى ويحذف الحد الأوسط، وقياس مثلا من أحد الأشكال الأربعة يكون كله صحيح، لكن لماذا تكون النتيجة خاطئة؟ السبب أنه المقدمات ليست يقينية، ليست مطابقة للواقع، ليست مسلمة، يعني الشخص هو نفسه لا يسلم بها. فإذا كانت النتائج المقدمات مسلمة راح يلزم منها القول آخر اللي هو النتيجة، إذا لم تكن مسلمة لا يلزم منها قول آخر. زين، فالقياس، أو عفوا، وليس من شرط القياس، يعني هو القياس يتم بكل الأحوال، لكنه قياس بعض يعطي نتائج صحيحة وبعض يعطي نتائج خاطئة. يقول فليس من شرط القياس أن يكون ما أورد فيه مسلما كما سيصرح به الشيخ، بل من شرط كونه قياسا كونه بحيث إذا سلم ما أورد فيه، إذا سلم بالمقدمات لزم عنه النتيجة. إذا المقدمات غير مسلمة، مجرد أمور ظنية، يعني شخص يقول مثلا، خلينا نألف قياس، نقول ربما كل إنسان يموت، ربما، زين، وزيد إنسان، هذا يلزم منه إذا زيد يموت؟ لو راح يلزم منه إذا زيد ربما يموت، ربما لا يكون، يعني لا يلزم من هاي القضية النتيجة، لا تكون لازمة لها، لا، ربما، إذا قلنا ربما زيد، ربما كل إنسان يموت، وزيد إنسان، إذا مو قطعا زيد يموت، ربما زيد يموت، لماذا؟ لا، النتيجة ليست مسلمة، لأن المقدمات ليست مسلمة، النتيجة ليست لازمة للمقدمات، لأن ما عندنا تسليم يعني هسه زيد يموت هذه ليست لازمة، لماذا؟ لأن لا يوجد تسليم بالمقدمات، إذا كانت المقدمات مسلمة بعد يلزم منها النتيجة. فيقول بحيث إذا سلم وأورد فيه لزم على نتيجة، فإن المورد في الخلف لا يكون مسلما أصلا. رح نأخذ قياس الخلف، طريقة من طرق القياس أو صورة من صور القياس يسمون قياس الخلف، زين النتيجة لا تكون مسلما أصلا. والقول اللازم إنما يتبع الأقوال في الصدق دون الكذب. إذا كانت المقدمات أو الأقوال، القوال يعني المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، إذا كانت صادقة في القول اللازم أو يعني النتيجة تكون صادقة. إذا كانت المقدمات إنما يتبع الأقوال أو القول اللازم إنما يتبع الأقوال في الصدق، نعم دون الكذب، دون الكذب. يعني إذا كانت المقدمات كاذبة ربما تكون النتيجة صادقة، مو شرط، قد تكون كاذبة قد تكون صادقة، زي كما مر في باب العكس. وقوله لزم عن من بالتعريف، لا لازم احنا طبعا نشرح بالتعريف، من آخر التعريف يقول إذا سلم ما ورد فيه من القضايا لزم عنه لذاته قول آخر، يشرح لزم عنه. وقوله لزم عنه يعني لزم عنه، شنو لزم عنه؟ لزم من الأقوال أو المقدمات قول أو نتيجة، زين لزم عنه يشمل ما يلزم لزوما بينا كما في القياسات الكاملة، زين يلزم عنه يعني إما لزوم بين أو لزوم غير بين، وما يلزم لزوما غير بين كما في غيرها، زين قوله لذاته نقول لزم عنه لذاته، حتى يعني أكو بعض الحالات يلزم من القياس لكن لا لذاته، هذا لا يسمى أيضا قياسا. قوله لذاته يفيد أنها لا تستلزم القول الآخر لإضمارها على قول لم يصرح به، أو يكون بعضها في قوة قول آخر، بل لكونها تلك الأقوال فحسب. طبعا راح يضرب مثال، عندما يقول مثلا نقول الجسم ممكن، مثلا راح يذكر المثال هذا، الجسم ممكن والممكن محدث، الجسم ممكن والممكن محدث، نحذف الحد الأوسط الممكن، شو يصير؟ الجسم محدث المفروض، غير النتيجة تصير الجسم محدث، زين نقدر شو نقول الجسم محدث شنو معناها؟ معناها الجسم ليس بقديم. هذا الجسم ليس بقديم هل هي لازمة للمقدمة الأولى والمقدمة الثانية؟ لا، وإنما هي كأنما في قوة النتيجة. نقول الجسم محدث، الجسم ليس بقديم، في قوة قولنا الجسم محدث، نفس الشيء، فمجرد مرات تغيير العبارة. عندما نقول الإنسان كل إنسان يموت، ففي قوة قولنا الإنسان لا يخلد، نفس الشيء، إنسان لا يخلد نفس الإنسان يموت. فهذه ليست، لا تسمى، هذا اللزوم ليس هو المقصود في القياس. هذا اللزوم عبارة، هذا اللزوم ليس لزوم القياس، هاي عبارة عن كأنما الجملة بتعبير آخر. مرات احنا نفس الجملة نعبر عنها بتعبير آخر، ما يلازم الإنسان يموت يلازمها الإنسان غير خالد، هذا شيء واضح جدا، هذا لا تكون، ليس هو التلازم المطلوب في القياس. لذلك يقول، وصلنا إلى هذه العبارة، يقول نعم، وأما الأقوال التي يلزم عنها قول بشرط إضمار قول آخر كما سيأتي في قياس المساواة، أو قبل هذه العبارة، يقول لذاته يفيد أنها لا تستلزم القول الآخر لإضمارها على قول لم يصرح به، زين، أو يكون بعضها في قوة قول آخر، مو هذا الاستلزام المقصود بالقياس، بل لكونها تلك الأقوال فحسب. هذا الاستلزام يلازم هذه الأقوال، مو معناها النتيجة بصياغة أخرى أو بتعبير آخر تكون ملازمة لها، لأنه عندنا مرات النتيجة نفس النتيجة يلزم منها قول آخر، لكن هذا القول الآخر الذي يلزم للنتيجة هي نفس النتيجة لكن عبرناها بتعبير آخر، بدل أن نقول زيد يموت نقول زيد لا يخلد مثلا. فهذا مو هذا الاستلزام اللي مطلوب بالقياس، ينبغي أن يكون يلزم المقدمتين لذاتيهما. وأما الأقوال التي يلزم عنها قول بشرط إضمار قول آخر كما سيأتي في قياس المساواة، هذا أيضا راح ناخذ إن شاء الله. وأما التي يلزم عنها قول لكون بعضها في قوة قول آخر كما لو، هاي اللي راح يذكر المثال ذكرنا، كما لو قلنا الجسم ممكن والممكن محدث، فالجسم بدأ ما يقول جسم محدث قال الجسم ليس بقديم. قل لماذا الجسم ليس بقديم؟ يقول هذه تلزم من هذا القياس. زين، وإنما لزم عنها ذلك لكون الثاني منهما في قوة قولنا الممكن ليس بقديم. طبعا لأنه نقول الممكن محدث في قوة قولنا الممكن ليس بقديم. زين، وقد يزاد في هذا الحد قيدان آخران. يا حد تعريف من قال إذا سلم ما أورد فيه من القضايا لزم عنه لذاته قول آخر. زين، البعض يضيف لهذا التعريف يقول قول آخر متعين اضطرارا، قول آخر متعين اضطرارا. زين، شنو فائدة هذا القيد؟ يقول قول آخر متعين اضطرارا، فيقال قول آخر متعين اضطرارا. وفائدة قيد التعين أن قولنا في الشكل الأول مثلا لا شيء من الحجر بحيوان وكل حيوان جسم. زين، المقدمة الأولى سالبة المقدمة الثانية موجبة، ليس بقياس. لماذا هذا ليس بقياس؟ قول إذ لا يلزم عنه قول يكون الحجر فيه موضوعا. احنا هذا القياس لو نريد نطلع من نتيجة لا شيء من حجر بحيوان وكل حيوان جسم، شيء الحد الوسط اللي هو الحيوان شيء يصير لا شيء من الحجر بجسم، هذا باطل، هاي النتيجة باطلة، لا شيء من الحجر بجسم هذا خطأ. فيقول هذا ليس بقياس إذ لا يلزم عنه قول يكون الحجر فيه موضوعا مع أنه يلزم عنه قول آخر. زين، وهو قولنا، أو عفوا نحصل سالبة جزئية باعتبار لا ليست سالبة جزئية، لا شيء من الحجر بحيوان وكل حيوان المفروض موجب سالبة كلية، راح يلزم قول آخر وهو قولنا بعض الجسم ليس بحجر. زين، هذا بعض الجسم ليس بحجر ملازم أو لازم لهذا القياس، من يقول لا شيء من الحجر بحيوان وكل حيوان جسم، المفروض أنه ما دام الحيوان جسم والحيوان ليس بحجر إذن بعض الجسم ليس بحجر. لكن هذا اللازم هل هو متعين من هذا القياس؟ لو إحنا كأنما استخرجنا، هل هو تلقائيا نتيجة تلقائية تخرج من القياس، نحذف الحد الأوسط تطلع هاي النتيجة؟ لا، ما تطلع هاي النتيجة، النتيجة اللي تطلع موجب سالبة كلية، وموجبة كلية راح تصير سالبة كلية، تصير لا شيء من الحجر بجسم، طبعا هي خاطئة هاي. أما أنه بعض الجسم ليس بحجر اللي إحنا استفاديناها، شلون ليس بعض الجسم ليس بحجر؟ باعتبار الحيوان جسم والحيوان ليس بحجر، إذن بعض الجسم اللي هو الحيوان ليس بحجر، وهو قولنا بعض الجسم ليس بحجر. زين، هذا النتيجة اللي إحنا استخرجناها هل هي متعينة من هذا القياس؟ لا، متعينة، متعين من هذا القياس لا يمكن الاعتماد عليه. إذن أضافوا هذا القيد حتى من يلزم قول من القياس هذا القول يكون متعين، يعني كأنما خلينا نعبر إحنا تعبير، كأنما هذا القول تلقائيا من القياس يخرج هذا القول، القول الذي يلزم من القياس قول كأنما بحذف الحد الأوسط يتعين هذا القول. أما عندما نقول بعض الجسم ليس بحجر هذا غير متعين، هذا إحنا استفاديناه من القياس، لذلك أضافوا هذا القيد، القيد أنه لزم عنه لذاته قول آخر متعين. بعد متعين اضطرارا، لماذا أضاف قيد اضطرارا؟ يقول وفائدة قيد الاضطرار أن بعض الأقوال قد يلزم عنها قول في بعض المواد دون بعض. اضطرارا يعني كأنما حتما جزما لا بد من أن تتعين هذه النتيجة. يقول لماذا قال اضطرارا؟ لأن بعض النتائج تكون لازمة للمقدمات لكنه مو في كل الحالات، في بعض المواد، إن بعض الأقوال قد يلزم عنها قول في بعض المواد دون بعض، كما إذا اقترن قولنا لا شيء من الفرس بإنسان، لا شيء من الفرس بإنسان، تارة بقولنا وكل إنسان ناطق، راح يصير لا شيء من الفرس بناطق، لأن سالبة كلية موجبة كلية يصير نتيجة سالبة كلية. دائما النتيجة هي قاعدة عامة، النتيجة تتبع أخس المقدمتين، يا هي من المقدمتين جزئية تأخذ الجزئية، يا هي من المقدمتين سالبة تأخذ سالبة، فتأخذ أخس المقدمتين، كل أنقص شيء بالمقدمتين راح يكون بالنتيجة. لذلك يقول إذا اقترن قولنا لا شيء من الفرس بإنسان تارة بقولنا وكل إنسان ناطق، شو راح تصير النتيجة؟ لا شيء من الفرس بناطق، النتيجة صحيحة. وتارة بقولنا وكل إنسان حيوان، شو صير نتيجته؟ صير لا شيء من الفرس بحيوان، هاي نتيجة خاطئة، فإنه يلزم عن الأول لا شيء من الفرس بناطق، زين، ولا يلزم عن الثاني مثل ذلك، لأن النتيجة خاطئة، ولا يلزم عن الثاني مثل ذلك، فلا يكون ذلك اللزوم ضروريا، زين، ولا يلزم عن الثاني ذاك، يعني لا يلزم لا شيء من الفرس بناطق من القضية الثانية أو القياس الثاني، لا شيء من الفرس بناطق تلزم من الأولى، أما الثانية لا يلزم منها لا شيء من الفرس بناطق. لماذا؟ لأن المادة تغيرت، فلا يكون ذلك اللزوم ضروريا، زين. وفرق بين ما يلزم لزوما ضروريا عنها وبين ما يلزم عنها قول ضروري. هذا طبعا راح تجيني بالموجهات، أنه إذا كانت المقدمات ممكنة فلا لا تكون النتيجة ضرورية، تكون النتيجة أيضا ممكنة، إذا المقدمات ضرورية تكون النتيجة ضرورية. فيقول أنه إحنا نريد من القضية أن يكون أو اللزوم الذي يكون النتيجة اللي تلزم المقدمات تلزم لزوم ضروري، لا أنه تكون ضرورية، يعني قصدنا مو أنه جهتها تكون ضرورية، لا، لزومها للقضايا للمقدمات يكون لزوم ضروري. لذلك يقول وفرق بين ما يلزم لزوما ضروريا عنها، اللي هو النتيجة تكون ملازمة لزوما ضروريا، مو هي قضية ضرورية بالموجهات الضرورية والممكنة وغيرها من الأقسام، لا، تكون قضية تلازم المقدمات تلازم ضروري، سواء كانت المقدمات ممكنة أو غير ممكنة، المهم يلزم منها قول لزوم ضروري، كأنما لزوم حتمي، لزوم جزمي لهذه المقدمات. فرق بين ما يلزم لزوما ضروريا عنها وبين ما يلزم عنها قول ضروري، يلزم عنها قول ضروري يعني تلزم عنها قضية جهتها هي جهة الضرورة، إذا كانت مقدمات ضرورية. فالمراد هو الأول، طبعا احنا نريد قصدنا الأول، نقول يلزم عنه قول آخر متعين اضطرارا، فالمراد هو الأول اضطرارا يعني لزوم ضروري، فإن من الأقيس ما يلزم عنها قول ممكن، نعم، ولكن لزوما ضروريا، ما يخالف، يعني أكو مقدمات نتيجتها ممكنة من ناحية الجهة، لكن هو لزومها ضروري لمقدماتها، مقدماتها ممكنة، فالنتيجة لازم تصير ممكنة، النتيجة تلازم المقدمات لزوم ضروري، هسه هي مو ضرورية من ناحية الجهة، لكن لزومها ضروري، فهذا قصده. يقول فالمراد هو الأول، أنه يكون لزومها ضروري، مو هي نفسها ضرورية، فإن من الأقيس ما يلزم عنها قول ممكن من ناحية الجهة ممكن، أو من ناحية المادة جهة، ولكن لزوما ضروريا تلازم المقدمات لزوم ضروري، زين. هذا ما يتعلق بتعريف القياس. نعيد التعريف، قول مؤلف من أقوال إذا سلمت هاي الأقوال، إذا سلم ما أورد فيه من القضايا لزم عنه لذاته قول آخر، والبعض أضاف قيد متعين اضطرارا. قلنا متعين يعني كأنما هو الذي يعني ينتج أو يبدو أو يظهر لنا من مقدمات القياس. اضطرارا يعني ينبغي أن يكون ضروريا، اضطرارا يعني ضروريا، تعين ضروري، زين. الشيخ الرئيس يقول وإذا أوردت القضايا في مثل هذا الشيء الذي يسمى قياسا أو استقراء أو تمثيلا، راح يذكر مصطلحات المستخدمة بالقياس سميت حينئذ مقدمات. والمقدمة ما هي؟ مقدمة قضية صارت جزء قياس أو حجة، جزء قياس أو استقراء أو تمثيل. وأجزاء هذه التي تسمى مقدمة الذاتية التي تبقى بعد التحليل إلى الأفراد الأول التي لا يتركب القضية من أقل منها تسمى حينئذ حدودا. إحنا القياس من كم قضية قلنا يتألف؟ تألف من قضيتين صغرى وكبرى. زين، نفس هالقضية من إيش تتألف؟ الصغرى والكبرى أقل وحدة تتألف من عدها؟ تألف من موضوع ومحمول. موضوع ومحمول، الموضوع والمحمول ماذا يسمى؟ الموضوع الحد، الحدود. كل الموضوع حد والمحمول حد. القضية الثانية نفس الشيء هم، يعني الموضوع حد والمحمول حد. زين، المشترك بين القضية الأولى والثانية، بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، المشترك بيناتها يسمى الحد الأوسط. خلي نقرأ نكمل أو نعيد. هاي يقول والمقدمة قضية صارت جزء قياس واضحة أو حجة، وأجزاء هذه، أجزاء هاي القضية اللي هي الموضوع والمحمول، وأجزاء هذه التي تسمى مقدمة. لكن يا أجزاء، الأجزاء الذاتية مو حرف العطف وأداة الربط وأداة الشرط وإذا والسور وكذا، لا، الأجزاء الرئيسية الموضوع والمحمول. وأجزاء هذه القضية التي تسمى مقدمة الذاتية، الأجزاء الذاتية لها تبقى، التي تبقى بعد التحليل إلى الأفراد الأول، من نحذف المقدمات ونعرف بس الأجزاء الأساسية، التي لا يتركب القضية من أقل منها ماذا تسمى؟ تسمى حينئذ حدودا. ومثال ذلك كل جيم باء وكل جيم ألف، هاي قضيتين، كل جيم باء وكل جيم ألف. زين، ما هي أجزاء هاي المقدمتين؟ المقدمة الأولى الحد الأول إلها جيم والحد الثاني باء، المقدمة الثانية الحد الأول إلها جيم والحد الثاني ألف. زين، الجيم موجود بالقضيتين، هو المشترك، هو يسمى الحد الأوسط. يلزم منه أن كل جيم ألف، كل جيم ألف، يعني صحيح المفروض بالقياس نحذف الحد الأوسط. على كل حال يعني بعد إحنا ما ماخذين الأشكال الأربعة حتى يعني نرى من أي شكل هذا. وكل واحد من قولنا كل جيم باء وكل باء ألف مقدمة. زين، هاي مقدمة، المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، أو يسموها القضية الصغرى والثانية كل باء جي ألف صار مقدمة كبرى، أو القضية الكبرى والمقدمة الكبرى. زين، وجيم وباء وألف تسمى حدود، بعد حدود المشترك بيناتها يسمى الحد الأوسط. وقولنا كل جيم ألف نتيجة، هاي النتيجة اللي نتيجة القياس المقدمتين يسموه نتيجة. والمركب من المقدمتين على نحو ما مثلناه حتى لزم عنه هذه النتيجة هو القياس. الهيئة أو هاي المقدمتين بمجموعها، مجموعها شو نسميه؟ نسميه قياس. والقياس بأربع أشكال، وليس من شرطه القياس كما مر سابقا، وليس من شرطه أن يكون مسلم القضايا حتى يكون قياسا. أحيانا إحنا نركب قياس من قضايا غير مسلمة، لكن النتيجة ما تكون قطعية طبعا، لا تكون يقينية. بل من شرطه أن يكون، بحيث إذا سلمت قضايا لزم عنها قول آخر. إذا سلمت، فهذا شرطه في قياسيته. فربما كانت مقدماته غير واجبة التسليم ويكون القول فيها قياسا، لكن شنو؟ لكنه النتيجة مو لازمة له. عندما نقول ربما كل إنسان يموت وزيد إنسان، هذا لا يلزم منه أنه زيد يموت، لأن احنا مقدمات غير مسلمة، ويكون القول فيها قياسا، لأنه بحيث لو سلم ما فيه على غير واجبه كان يلزم عنه قول آخر. زين، يقول الشيخ المحق الطوسي أكثره ظاهر كلام، يعني كلام الشيخ الرئيس يقول واضح. وإنما قال وأجزاء هذه التي تسمى مقدمة التي تبقى بعد التحليل، لأن المقدمة قضية الأولى، المقدمة الصغرى أو الكبرى، لأن المقدمة قد تشتمل على أجزاء لفظية زوائد تجري مجرى الحشو، فلا تكون هي ذاتية. ومن الذاتية ما لا يبقى بعد التحليل، وهو الصورية كالرابطة والجهة وحرف السلب، وجميع ذلك ليست بحدود، بل الحدود هي الذاتية الباقية بعد التحليل إلى أجزاء القضية اللي هي طبعا الموضوع والمحمول. وإنما سميت حدودا لأنها تشبه حدود النسب المذكورة في الرياضيات، وهي الأركان التي تقع النسب بينها. زين، وصلنا إلى إشارة، ها طبعا الإشارة الثانية، الإشارة الثانية إلى القياس. القياس راح يبين أنه القياس على قسمين، قياس اقتراني وقياس استثنائي. قياس الاقتراني يتألف من أو يكون على أربعة أشكال الاقتراني، أما الاستثنائي فلا، له شكل واحد. يقول الشيخ الرئيس: والقياس على ما حققناه نحن على قسمين، اقتراني واستثنائي. فالاقتراني هو الذي لا يتعرض فيه أو لا يتعرض فيه التصريح بأحد طرفي النقيض الذي فيه النتيجة. هاي العبارة هسه من نجيب مثال على القياس الاستثنائي راح تبين شنو معناه، بل إنما يكون فيه بالقوة مثل ما أوردنا في المثال المذكور. زين هسه راح يبين. وأما الاستثنائي فهو الذي يتعرض فيه للتصريح بذلك. بالقياس الاستثنائي احنا نصرح بالنقيض الذي فيه النتيجة. شلون؟ يقول: مثل قولك إن كان عبد الله غنيا فهو لا يظلم لكنه غني. هاي طبعا القضية المقدمة الأولى، إن كان عبد الله غنيا فهو لا يظلم. المقدمة الثانية: لكنه غني. النتيجة شو تصير؟ إذن لا يظلم، أو إذن هو لا يظلم. زين هسه شنو اللي بيها؟ هذا يسمى قياس استثنائي، مو قياس اقتراني، مو الأشكال الأربعة. قياس استثنائي يصرح فيه ب أحد طرفي النقيض الذي فيه النتيجة. خلونا نرجع عندك. إن كان عبد الله غنيا فهو لا يظلم. فهو لا يظلم شو صارت هنا؟ صارت نتيجة. لكنه غني بالمقدمة الثانية، إذن هو لا يظلم. النتيجة موجودة وين؟ بالمقدمة الأولى. إن كان عبد الله غنيا فهو لا يظلم، لكنه غني، إذن هو لا يظلم. إن كان مثلا، إن كان اليوم جمعة فسوف أصلي في المسجد، لكن اليوم جمعة إذن سوف أصلي في المسجد. النتيجة موجودة بالمقدمة الأولى. فهذا القياس الاستثنائي يسمى. نرجع للعبارات الأولى حتى تصير واضحة. يقول: والقياس على ما حققناه نحن على قسمين، اقتراني واستثنائي. فالاقتراني هو الذي لا يتعرض فيه التصريح بأحد طرفي النقيض الذي فيه النتيجة، زين، بل إنما يكون فيه بالقوة. طبعا المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، بالقياس الاستثنائي نحذف الحد الأوسط ونخلي النتيجة، بينما القياس الاستثنائي لا، مو مثل القياس الاقتراني. بالقياس الاقتراني نعم لا يصرح فيه بالنتيجة، اقتراني نحذف الحد الأوسط ونستخرج النتيجة، بينما بالاستثنائي لا، النتيجة موجودة بالمقدمة مصرح بها يعني. وأما الاستثنائي فهو الذي يتعرض فيه للتصريح بذلك، يعني بالنتيجة، مثل قولك إن كان عبد الله غنيا فهو لا يظلم. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: لكنه غني. النتيجة: إذن هو لا يظلم. فقد وجدت في القياس أحد طرفي النقيض اللي هو لا يظلم، ما يظلم أو لا يظلم، وجدت في القياس أحد طرفي النقيض الذي فيه النتيجة بعينها. زين، النتيجة موجودة بالمقدمة، طبعا المقدمة بها نقيض لا يظلم، أحد طرفي النقيض، النقيض الآخر شنو؟ يظلم. إن كان عبد الله غني فهو لا يظلم، فالنقيض لا يظلم، يظلم، لكنه غني، إذن هو لا يظلم. زين، ومثل ذلك قولك إن كانت هذه الحمى حمى يوم فهي لا تغير النبض تغييرا شديدا، لكنها غيرت النبض تغييرا شديدا، إذن فينتج أنها ليست حمى يوم. هاي نفس كأنما التركيب أو الهيئة، لكنه هاي قضية سالبة، يعني بالسالب مو بالإيجاب. نعيدها: إن كانت هذه الحمى حمى يوم فهي لا تغير النبض تغييرا شديدا، هاي المقدمة الأولى. لكنها غيرت النبض تغييرا شديدا، هاي المقدمة الثانية. النتيجة إنها ليست حمى يوم، كأنما النتيجة نفسها موجودة بالمقدمة، لكن النتيجة بالمقدمة موجبة وبالنتيجة سالبة. المهم المقدمة تحتوي أحد طرفي النقيض اللي هو نفس النتيجة، لكن يعني إما بالإيجاب أو بالسلب. فتجد في القياس أحد طرفي النقيض الذي فيه النتيجة وهو نقيض النتيجة، يعني النتيجة تكون موجودة في المقدمة لكن إما تكون سالبة أو موجبة. إذا يعني أحد طرفي النقيض موجود بالمقدمة كما بالتعريف، يعني تعريف قياس الاستثنائي. وهكذا نستطيع تأليف آلاف القضايا كأمثلة للقياس الاستثنائي. زين، والاقترانيات نقول مثلا، خلي قبل ما نقر الاقترانيات نأخذ في المثال يعني معكوس لهذا القياس الاستثنائي. نقول مثلا إذا كان زيد لا يذهب إلى المسجد مثلا فهو يضيع وقته، لكنه في المسجد إذن هو لا يضيع وقته. هاي موجودة بالمقدمة، موجودة لكن موجودة بالإيجاب في النتيجة بالسلب. المهم المقدمة تحتوي على أحد طرفي النقيض، إما الإيجاب أو السلب، ويعني تحتوي على النتيجة أحد طرفي النقيض الذي فيه النتيجة. زين، إما النتيجة طبعا بعينها أو نقيضها، أما النتيجة بعينها أو نقيضها. هسه هذا ما يتعلق بالقياس الاستثنائي. القياس الاقتراني يقول والاقترانيات قد تكون من حمليات ساذجة بسيطة، وقد تكون من شرطيات ساذجة، وقد تكون مركبة منهما من حملية وشرطية، والتي يكون من شرطيات ساذجة قد تكون من متصلات، لأن القضايا الشرطية متصلة ومنفصلة، متصلات ساذجة، وقد تكون من منفصلات ساذجة، وقد تكون مركبة منهما. زين، فأما عامة المنطقيين فإنهم تنبهوا للحمليات فقط، وحسبوا أن الشرطيات لا يكون إلا استثنائية فقط. قالوا القياس الاقتراني خاص بالحمليات، أما الشرطيات في القياس لا ينفع فيها أو لا يصح فيها إلا القياس الاستثنائي. طبعا والشيخ الرئيس لم يقبل ذلك، القياس الاقتراني الحملي والقياس الاقتراني الشرطي. إذن ينفع أو يصح القياس الاقتراني للشرطيات والحمليات. يقول فإنهم تنبهوا الحمليات فقط، وحسبوا أن الشرطيات لا يكون إلا استثنائية فقط، ونحن نذكر الحمليات بأصنافها ثم نتبعها ببعض الاقترانيات الشرطية التي هي أقرب إلى الاستعمال وأسد علوقا بالطبع، ثم نتبعها بالاستثنائيات، ثم نذكر بعض الأحوال التي يعرضها القياس، التي يعرض للقياس وقياس الخلف، ونقتصر في هذا المختصر على هذا. نقرأ كلام الشيخ المحقق الطوسي، يقول المنطقيون قسموا القياس إلى ما يتألف من حمليات أو شرطيات، وخصوا الشرطيات بالاستثنائيات لأنهم لا يتنبهون للشرطيات الاقترانية، فإن المورد في التعليم الأول هي الحمليات الصرفة، زين، والاستثنائيات الموسومة بالشرطيات لا غير. فلما وقف الشيخ لإخراج الشرطيات الاقترانية من القوة إلى الفعل، فحقق أن القياس إنما ينقسم بالقسمة الأولى إلى الاقترانيات، يعني الحملية والشرطية، إلى الاقترانيات يعني قياس اقتراني، والاستثنائيات وقياس الاستثنائي، وباقي الفصل ظاهرون. طبعا حتى في منطق الشيخ المظفر أيضا القياس الاقتراني يكون للحمليات وللشرطيات، قياس اقتراني الحملي، وبعد ذلك موضوع قياس اقتراني الشرطي. فإذا ينفع قياس الاقتراني صح للشرطيات والحمليات إضافة للقياس الاستثنائي. طبعا وصلنا إلى القياس الاقتراني، هذه الإشارة الثالثة، نتركها للدرس الآخر لأنه موضوع متصل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.